قال الإمام أبو محمد بن الجارود رحمه الله: باب كراهية استقبال القبلة للغائط والبول والاستنجاء. وهذا الباب عام شمل عدة مناهي، والكراهة عند المتقدمين يقصد بها التحريم استنادا إلى قول الله عز وجل: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وإلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كره لكم قيل وقال وكثر السائل إضاعة المال. وهذه محرمة، قال رحمه الله: حدثنا يوسف ابن موسى القطان قال حدثنا أبو معاوية ووكيع ومحمد بن فضيل قال يوسف واللفظ للضرير قالوا حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لسلمان رضي الله عنه: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي بأيماننا أو يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار، وأن لا يستنجي أحدنا برجيع أو عظم. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح. رجال السند: يوسف بن موسى القطان، هو يوسف بن موسى بن راشد بن بلال القطان أبو يعقوب الرازي، سكن الري فقيل له الرازي ثم انتقل إلى بغداد ومات بها، ثقة روى عنه البخاري وأصحاب السنن الأربع. قال الذهبي في السير: الإمام المحدث الثقة. وقال الخطيب: وصفه غير واحد بالثقة. روى عنه ابن الجارود 16 حديثا، أول وهذا ترجمة في التهذيب كما ترى أنه روى عنه البخاري وغيره، ولكن هذا كلام جامع قول الخطيب، أخذناه من التهذيب لأنه جامع لقوله روى عنه وصفه غير واحد بالثقة. الحافظ قال عنه صدوق، والصواب أنه ثقة. أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير، ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش. وكيء محمد بن فضيل ثقتان، وهؤلاء تتابعوا ثلاثتهم عن الأعمش. يوسف بن موسى رواه عن 3، عن أبي معاوية الضرير ووكيع محمد بن فضيل، وإن كان اللفظ للضرير لكن كلهم تتابعوا عليه، والضرير أوثقهم في الأعمش. قالوا حدثنا الأعمش. الأعمش هو سليمان بن مهران كوفي، هو محمد الكوفي إمام لقب بالمصحف، قريبا مرت ترجمته، وتذاكرنا أنه مدلس من الطبقة الثانية الذين تحتمل عنعنتهم، وقد عنعن في هذا الموضع وقد توبع، فهنا عنعن وأنعنته تحتمل كما سمعت وكما مضى، وأيضا قد توبع سيأتي. إبراهيم هو ابن يزيد النخعي، ثقة عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود النخعي، أبو بكر الكوفي أخو الأسود بن يزيد وابن أخي علقمة بن قيس النخعي، روى عن سليمان، روى عن سلمان أي الفارسي وغيره، وعنه إبراهيم بن يزيد النخعي وغيره، وهو ثقة. سلمان سلمان الفارسي المعروف بسلمان الخير أبو عبد الله، أصله من رام هرمز، وقيل من أصبهان.
السلام عليكم.
السلام عليكم. أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وأول مشاهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق لأنه شغل بالرق. أسلم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشغل بالرق، فإنه تنقل من واحد إلى واحد حتى بيع وهو حر، وقدر الله أن بيع من يهودي في المدينة وشغل بالرق حتى هيأ الله له الإسلام وأسلم، وأعانه النبي صلى الله عليه وسلم على مكاتبته هو الصحابة. وقصته معروفة في حديث سلمان الطويل في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. وأول مشاهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق، ولم يتخلف عن مشهد بعد الخندق. ولي المدائن وكان عالما زاهدا، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي الدرداء رضي الله عنهما لسلمان 60 حديثا، اتفق على 3، وانفرد البخاري بواحد ومسلم بثلاثة، وله في هذا المنطقة هذا الحديث الواحد كما في إتحاف المهارة. الحديث أخرجه مسلم كتاب الطهارة باب الاستطابة 262، وأبو داود الترمذي والنسائي وأحمد وآخرون من طريق أبي معاوية الضرير الأعمش به بالعنعنة أيضا. وتابع الأعمش منصور بن المعتمر عند ابن ماجة 316، وأحمد في المسند، فأخرج الحديث من طريق سفيان الثوري عن منصور والأعمش به مقرون. وأخرجه أحمد أيضا في موضع آخر، فقال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم به، وأخرجه في موضع آخر من طريق زائدة عن منصور عن إبراهيم به، وفيه أنه قال له نعم ولو سخرت، قصة سلمان لما قال له اليهودي علمك نبيكم كذا، قال نعم ولو سخرت. فإذا الحديث مخرجه إبراهيم. طرق كثيرة إلى الأعمش ثم توب على الأعمش، فصار مخرجه إبراهيم بن يزيد عن عبد الرحمن بن يزيد النخعيين وكلاهما ثقة، فالحديث عند المصنف صحيح بهذا السند المذكور، وأيضا مخرجه كما ترى إبراهيم. شرح الحديث: قوله قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة ما يحتاجون إليه من أمور دينه. وهذا المعنى كثير في السنة وفي القرآن، كقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقوله الحكمة هنا السنة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. وفي حديث أبي هريرة في الصحيح المسند: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أحد أحدكم الغاية فلا يستقبل القبلة، إلى آخر الحديث قاعدة ولا قوم. وهكذا علمهم الاستخارة وهي ليست بواجبة، فتعليم النبي صلى الله عليه وسلم شامل لما يحتاجه الأمة في أمور آدابهم وأخلاقهم ومعاملاتهم، ودينهم شتى أنواع شموليته. قال جابر علمنا، كان رسول الله يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، فيقول إذا قام إذا أهم أحدكم بالأمر فليقول اللهم صلي ركعتين غير فريضة، ثم ليقول حديث. وقال ابن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي. وقال أبي بن كعب قال رسول الله ألا أعلمك أعظم آية معك في القرآن، أو ألا أعلمك سورة أعظم سورة في القرآن، يا أبي. وجاء أبي سعيد بن المعلى قيل رافع وقيل غيره. قلت بلى يا رسول الله. قال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، الذي في الذي عن أبي سعيد الصحيح والذي عن أبي خالد الصحيح. وكان تارة يعلمهم بمثل هذا النصوص، هذه النصوص، وتارة يعلمهم بالفعل. صلى على المنبر وكان يقرأ عليه ويركع عليه، فإذا أراد أن يسجد إن رجع القهقرة حتى يسجد في أصل المنبر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي الحج قال خذوا عني مناسككم. وجملة ذلك أن الله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم معلما، إنما بعثني الله لأعلمكم ما علمني ربي معلما. فذروة المعلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال الله سبحانه وتعالى يسبح لله ما في السماوات وفي الأرض ملك القدوس عز الحكيم، هو الذي بعث في الأمين رسولا منه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وبهذا التعليم أخرجهم الله من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهداية. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقضى حياته في تعليم الأمة ودعوتهم إلى دين الله الحق من جميع جوانبه، من جميع جوانبه. يا أيها الذين آمنوا خلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. حتى في فراش موته وهو يعلم الأمة هذا التعليم العظيم، ويقول ذكرهم الصلاة ويسألهم أصلى الناس، وهكذا يعلمهم يحثهم على البعد عن الشركيات، أو كذلك أيضا يحث الأمة لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وسائر حياته إلى أن لقي الله يعلم. فإذا التعليم هذه الأنبياء أعلمكم، علمهم كل شيء حتى ترك الأمة على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. وجاء حديث حسن أنه قال ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أعطانا منه علما. هذا دين شامل، النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الله به الدين، علمهم جميع، علم الأمة جميع ما يحتاجون إليه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حتى السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، كيف يستجمر الإنسان وكيف يزيل عنه الأذى، الغسل، الوضوء، قضاء الحاجة، الجلوس في سائر الشؤون. ولم يكن هذا لنبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن علم أمته تفاصيل هذه التفاصيل كما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة. ولم يكن أيضا هذا لنبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام أن اعتنى أمته بسائر شؤون ما حصل منهم من تعليم وشمائل وأوصاف وغير ذلك، كما اعتنى هذه الأمة بهذا النبي ونقلوا جميع ما يعني ما كان من شؤونه وشمائله. هذا ليعلم أن هذا الدين عظيم وأن الله أتم بهذا النبي النعمة وأتم بهذا الدين سائر الأديان وجعله شاملا لجميع الأديان. هذا ما يتعلق بقوله علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، هذا ساخر كما هو شأن أهل الباطل. نبي الله نوح كان يمرون عنده الكفار يسخرون، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون ستعلمون من يأتي عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم. وهكذا سأل أهل الباطل سخرة من أهل الحق، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال وإما بالهمز واللمز وإما بالاحتقار وإما بشتى أوصاف ما يسلكه أهل الباطل. سليك في ذلك أدلة التي حصلت للأنبياء فما دونهم. أذكر كلمة لابن مهدي أنه قال لولا أني لا أحب أن يعصى الله لتمنيت أن يغتابني كل أهل القطر، فما أبردها من حسنة تكون في الميزان لا تعملها ولا تعلمها، لا تعمل تلك الحسنة ولا تعلمها، ما أدري لو في ميزانك ما أبردها من حسنة. إلا أنه منعه أن يتمنى ذلك كأنه ما يحب، لأن هذه معصية ما يحب أن الناس يعصون الله. هذا لمعنى أنه أن المعلمين الأولين أنبياء الله من أنبياء الله ورسله ومن سلك مسلكهم واهتدى بهديهم لا بد أن يحصل له ما حصل لهم أو قريب من ذلك، أعني ولو على قدر إيمانه ضعفا وقوة تلمع على قدر دينه كما في حديث سعد على قدر دينه ضعف دينه قوة دينه هكذا. فإذن هذه السخرية ليست بأول سخرية ولا آخر سخرية من أهل الحق، ولكن قابلها هذا الرجل العظيم سلمان بجزالة من القول، قابلها بقوله نعم أجل علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث علمنا كذا وعلمنا كذا وعلمنا كذا، هذه ما ذكرناه ما قال علمنا يعني التوحيد والحذر من الشركيات وفعل ذكر هذه الأمور التي هو يقول حتى القراءة، قالنا علمنا حتى هذه المسائل وأزيدك على أن علمنا كيف نستنجي وكيف نفعل وكيف من هذا الذي أنت حتى القراءة. تلك من باب أولى أنه علمهم إياها، فإذا كان علمهم دقائق الأمور فجلائلها وعظائمها من باب أولى. الحاصل هذا حديث عظيم، حديث قصة سلمان مع هذا اليهودي واعتزاز سلمان بهذا الدين رضي الله عنه، علمنا نبينا نعم علمنا كذا وكذا وكذا، واعتزاز الإنسان بما من الله عليه تحدث بالنعمة، وعدم أيضا الاستضعاف أمام العدو المبطل عدو المبطل العدو الصائل بغير حجة أو بحجة داحضة واهية. قال شرح الحديث قوله قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال الأثير في النهاية القراءة بالكسر والمد تخلي والقعود الحاجة. قال الخطاب مع السنن القراءة مكسورة، مكسورة الخاء ممدودة الألف أدب التخلي، أدب التخلي والقعود عند الحاجة، وأكثر الرواه يفتحون الخاء ولا يمدون الألف فيفحش معناه، حتى يعني يفتحون الخاء يقول الخاء يعني الخراء يعني يفحش معناه يصير الأذى، ألمكم حتى الأذى ما يصير هذا المعنى، يصير الأذى ولا يصير يعني الجلسة، هذا القراءة كيفية قضاء الحاجة، الجلسة لقضاء الحاجة، لكن بفتح الخاء وعدم المد صار هو الخارج، قال فيفحش معنا. قال النووي في شرح مسلم: أما القراءة فبكسر الخاء المعجمة وتخفيف الراء والمد، وهي اسم لهيئة الحدث، وأما نفس الحدث فبحذف التاء تاء الأخيرة وبالمد مع فتح الخاء وكسرها، قال يعني معروف. قوله: أجل. أجل هذا جواب سلمان رضي الله عنه.
شو موجود هذا؟ هذا شاغل؟
هذا كذلك الشغلة يا
ما شغلت له هذا ولا ذاك؟
قوله أجل، قال أنه معناه نعم، وهي بسكون الله تخفيف حرف جواب بمعنى نعم. قال ابن هشام في مغنى اللبيب: أجل بسكون اللام حرف جواب بمعنى نعم، وقيل إنها تختص بمجيئها بعد الخبر، وهو قول الزمخشري وابن مالك وجماعة، وقال ابن خروف: أكثر ما تكون بعد الخبر، يعني كأنها تكون في بعض الأوقات خبر أو غير الخبر، لكن أكثر ما تكون بعد الخبر. الحاصل أنها بمعنى نعم، وإذا كان معنى الخبر وتحرى الإنسان الجواب بأجل كان أدب. ومعنى ذلك أن الكفار لما قالوا له استهزاء: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال لهم: أجل علمنا كل شيء نحتاج إليه في أمور ديننا. وهذا القيد جيد، هذا القيد جيد لقول ما علمنا كيف نزرع وكيف نصنع وكيف نحرث وكيف نبذر وكيف نفعل وكيف نفعل، يعني هذا شيء أنتم علم بأمور دنياكم، البنايات وما كان مشغولين، يعني هذا ما علمنا، ما بعث معلما لأمور الدنيا، على أنه قد علمهم شيئا من أمور الدنيا مما قد يعني جاء من في بعض المسائل، ومسائل الطب ومسائل كذا، لكن ما كان متحريا لتعليمهم أمور الدنيا. فلهذا يقيدون بقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي من أمور ديننا، وليس ما فرطنا في الكتاب من شيء من جميع الأشياء التي قد يقول الإنسان يعني زرعت كذا وكذا أخرجها لي من القرآن، أخرجها بدليل، صنعت كذا وكذا أخرجها لي من كذا، كل هذا أمور الدين، أمور الدنيا أنتم أعلم بأمور دنياكم. حتى الخراء التي ذكرت أيها المستهزئ، فإنه علمنا آدابها ونهانا فيها عن كذا وكذا، انتهى. نقل من غاية المقصود شرح سنن أبي داود الذي هو مختصره عون المعبود، صاحب عون المعبود تلميذ صاحب عون غاية المقصود، صاحب غاية المقصود شرح الكتاب وهذا اختصره، وذاك ما منه إلا بعض الأجزاء، ومن أحسن شروحه فيما رأينا المنهل العذب المورود، منه بعض الأجزاء في مكتبة شيخنا رحمه الله يعني كنا ننقل منها، وبعضها ما هو موجود ما هو مكتمل، وأيضا من شرح صحيح مسلم. قوله: أن نستقبل، نهانا أن نستقبل القبلة، أن نستقبل أي بفروجنا قبلا أو دبرا على ما يأتي، كما في موطأ مالك: فروجنا لا تستقبل القبلة بفروجكم. والقبلة هي الكعبة كما في حديث ابن عمر الآتي بعد هذا: وبدليل قول الله: فلنولينك قبلة ترضاها. القبلة هي الكعبة، حديث الآتي والآية. قوله: بغائط، عبارة عن الخارج المعروف من الإنسان وأصله المكان المطمئن من الأرض. ثم نقل إلى هذا الشأن، وإلا أصل الغاية المكان المطمئن. حديث سلمان اشتمل على 4 مناهي. من مسائل قضاء الحاجة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الأول استقبال القبلة بغائط أو بول، الثاني الاستنجاء باليمين، الثالث الاستنجاء بأقل من 3 أحجار، الرابع ألا يستنجي برجيع أو عظم. المنهي الأول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد قضاء حاجته أن يستقبل القبلة حال قضاء حاجته سواء بغائط أو بول. وفي المسألة 8 أقوال، وبعضهم جمعها فجعلها في 4 أقوال، وإنما 8 فجعلها تفريعات. ذكرها الشوكاني في نيل الأوطار، الأوطار وبعضها فتح الباري وشرح النووي. القول الأول لا يجوز استقبال القبلة ببول أو غائط مطلقا لعموم النهي أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. في الصحاري أم في البنيان، وهو قول بعض الصحابة والتابعين، وقول أحمد في رواية. القول الثاني الجواز مطلقا في الصحاري والبنيان، وهو قول داود الظاهري، قول داود الظاهري. ومن جملة أدلته فعل ابن عمر، قول ابن عمر أن النبي قضى حاجة مستقبل القبلة مستدبر القبلة أو مستقبل كذا، الحديث الآتي. القول الثالث أنه يحرم في الصحاري دون العمران، وهو قول مالك والشافعي، وقبله ما بعض الصحابة والتابعين، قال به أحمد في إحدى الروايتين، وأخذه جل أصحابه هذا القول. قال الحافظ الفتح هو قول الجمهور، القول الثالث هو قول الجمهور. القول الرابع لا يجوز استقبال القبلة بغائط أو بول في الصحاري والبنيان، ويجوز تدبارها، قال به أبو حنيفة ونقل عن أحمد. القول الخامس النهي للتنزيه فيه فهو مكروه وليس بحرام، نقله الشوكاني عن أبي حنيفة وأحمد في رواية وعن بعض أهل البيت. القول الثالث جواز الاستدبار في البنيان فقط، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، وربما يوجد أكثر من هذا الذي من القائلين بهذه الأقوال، لكن نأخذ نبذة من بعض الأقوال وقائليها. القول السابع التحريم مطلقا حتى في القبلة المنسوخة. القول الثامن التحريم مختص بأهل المدينة، ومن كان على سمتها، أما من كانت قبلته من جهة المشرق والمغرب فيجوز له أن يستقبل القبلة بغائطه وبوله مطلقا، قاله أبو عوانة صاحب المزني. انتهى. قلنا الحق من هذه المذاهب والراجح منها هذه المذاهب الثمانية، المذهب الثالث الذي هو قول من الجمهور. لأن به تجتمع الأدلة، يعني جملة أدلة، كل واحد استدل بأدلة منها، منها ما هو ضعيف ومنها ما هو صحيح لكنه مؤول، وإعمال الدليلين أصح الصحيحين إذا أمكن وجب المصير إليه، حديث أبي أيوب وحديث ابن عمر مثلا، حديث أبي أيوب في النهي مطلقا، حديث ابن عمر في نوع من النهي وجب المصير إليه ولا يصار إلى النسخ أو إلى الترجيح إلا عند عدم إمكان الجمع. وبهذا قال الجمهور، قال الحافظ هو أعدل الأقوال لإعمال جميع الأدلة، يعني الناهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول استدبارها إلى آخره. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤية وهو يقضي حاجة مستدبر القبلة كما سيأتي، ورجحه النووي في شرح مسلم وابن قدامة في المغني رجح هذا القول، وابن المنذر في الأوسط، وابن الملقن في الإعلام، والصنعاني في السبل، والشوكاني في النيل، وغيرهم ممن يطول ذكرهم. فهذا هو الراجح بحمد الله، أنه يحرم استقبال القبلة في حال الغائط والبول في الصحراء، ويجوز في البنيان. وعلى هذا بوب البخاري في صحيحه، وقد ألحق بعض الناس بيت المقدس بالبيت الحرام، وهو أحد الأقوال المذكورة أنه القبلة المنسوخة في النهي، وقالوا لا يجوز أن يستقبل بيت المقدس، واستدلوا بحديث ضعيف بعض الأحاديث، منها حديث معقل بن أبي معقل النبي صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلتين ببناء أو غائط، خرجها أبو داود وابن ماجه. وفي إسناده أبو زيد الراوي له عن معقل قال البوصيري مجهول. قال البوصيري مجهول في الحديث ضعيف به، انتهى قوله. قال الحافظ ابن حجر في الفتح الأول 146 هو حديث ضعيف لأن فيه راوية مجهولة، ضعفه وبه ضعفه الشوكاني في السير الجرار. قال وقد نقل الخطاب الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس، هذا النقل فيه نظر، الإجماع فيه نظر هنا، هو قول الجمهور، لأن الشوكاني نفسه نقل في النيل أنه دعا، قال دعا الخطابي وذكر الخلاف في ذلك. قال النووي في شرح المهذب لا نعلم من يعتد به حرمه، كان الشوكة يعني كان الخطابي يعني تضافر قول النووي قول، وإلا قد نقل الخلاف من يعتد به. النووي ينقل عدم الخلاف عدم علمه، الشوكة الخطابي كذلك، الخلاف آتي ذكره. قلت هو قول عامة العلماء، قد قال جماعة بتحريم ذلك كما في نيل الأوطار، محمد سيرين عطاء جماعة. علمنا من هذا أن استقبال بيت المقدس لا دليل يثبت على النهي عنه. وأيضا في الحديث نفسه حديث أبي أيوب قال ولكن شرقوا أو غربوا، طيب. وألحق آخرون بالبيت الحرام القمرين وقالوا لا يجوز أن يستقبل أو يستدبر في حال قضاء الحاجة القمران الشمس والقمر، وقالوا لأنهما بهما إضاءة يستضيء بهما الأرض فينبغي احترامهما، يستضيء بهما أهل الأرض والناس وما فيها من منافع ينبغي احترامهما. فإنه لا، قلنا في هذا قال الشوكاني في السير الجرار فهذا من غرائب أهل الفروع، له كلام بعد هذه الكلمة قوي جدا، إلى أن قال يلزمهم أن يقولوا هؤلاء القائلون أصحاب الفروع إنه لا يستقبل السماء فيها منافع الناس ولا يستقبل الأرض فيها منافع الناس، احترمها كلها، وإذا قال يلتمس له غير هذا الكون يقضي به حاجته. بعض ألفاظ الله قال يبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء، حتى هذا إذا يتعارض سلما في السماء ما زال التمس له لقضاء حاجته غير هذا الكون. كلام الشوكاني في وبر الغمام وفي السير الجرار كلام جزيل قوي، والسبب أنه رد، بينما كلامه في النيل دون ذلك، والسبب أنه شرح، فكلامه من الأوطار شرح منتقى الأخبار، فيتكلم كشرح ويناقش الأقوال ويذكرها ويرد ما إلى ذلك. أما في سير الجرار فيرد على صاحب متن الأزهار أو كذلك البحر الزخار أو ما إلى ذلك المكتب التي قد تذكر فيه برد قوي يقصد دقدقة الشيعة زيدية أولئك، وهكذا هو ابن الغمام، فهو إذا رد عليهم شد قوي أول عبارة، جزل العبارة أكثر. كلامهم بعضه فيه بعد يستدعي القوة في الرد. قال الشوكاني فإنه لم يدل على ذلك دليل لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف، وما روي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلل ذلك كما في العمدة التي شرحها شيخ الإسلام 115 بقوله لأنهما بهما يستضيء أهل الأرض فينبغي احترامهما. وقد ورد أن أسماء الله مكتوب عليهما، قال الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة 944 رقم تحت هذا الحديث ضعف الحديث المذكور تحت حديث مكذوب عن استقبال الشمس والقمر نهي عن ذلك في حال قضاء الحاجة. قال هذا التعليل ما لا أعرف له أصلا في السنة، ثم نصح أهل المذاهب بتحري السنة الصحيحة. قلت وهذا القول يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا، خرجه البخاري ومسلم من حديث أبي أيوب. ألحق بعضهم أيضا به الجماع، قالوا لا يجوز أن يجامع الرجل امرأته وهي وهو مستقبل القبلة. كل هذه الأقوال باطلة لا يصح عليها دليل، وهي معتمدة على الرأي، فلا تلتفت إليها والله يحفظ وقتنا ووقتك من الضياع. المسألة الثانية من أمور قضاء الحاجة التي اشتمل عليها الحديث قوله نستنجي بأيماننا، معطوف على ما نهانا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبال القبلة بغائط أو بول. قال إنه من آداب قضاء الحاجة الاستنجاء، وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن استنجاء باليمين، ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم، وذهب إلى تحريمه جماعة الظاهر الشوكاني وجماعة، وأشار إلى تحريمه جماعة أصحابنا أي بعض الشافعية أيضا، وذهب إلى تحريمه جماعة طيب من أصحابنا ولا تعويل على إشارتهم. قال أصحابنا استحب أن لا يستعين باليد اليمنى في شيء من أمور الاستنجاء، في حديث أبي هريرة واجعل ما سوى ذلك، اجعل ليمينه لطعام شرابه ولشماله ولسوى من ذلك من أذى حديث. انتهى المراد من شرح النووي على مسلم. قال الترمذي في جامعه، قال الترمذي في جامعه رقم 15، والعمل على هذا عند أهل العلم، كره الاستنجاء باليمين، وفي نسخة للترمذي والعمل على هذا عند عامة أهل العلم. قاله تحت عليه حديث أبي قتادة المتفق عليه. قلت علل الجمهور هذا النهي بأمرين، أحدهما لرفع قدر اليمين، لرفع قدر اليمين أنها أيمن، الحديث الذي فيه واجعل ما سوى ذلك لما سوى ذلك من أذى. الثاني أنه لو باشر النجاسة بها تذكر عند تناول الطعام ما باشرته بيمينه من النجاسة، فربما نفر طبعه من ذلك. وحمل أهل الظاهر النهي على التحريم مطلقا، وهو وجه عند الحنابلة وطائفة من الشافعية، وقال حافظ فتح الباري ومحل هذا الخلاف حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة غيرها بآلة غيرها كما كالماء وغيره، أما بغير آلة فحرام غير مجزئ بلا خلاف. يعني الإجماع الآن أنه لو باشر بشماله الأذى تمسح بيده مباشرة أن هذا حرام بالإجماع، لأنه مباشر للنجاسة ولا يجوز أن يتنجس حتى وإن كان يقول سأغسلها فيما بعد. وإنما هذا الخلاف فيما إذا كان بحائل من ماء ونحوه. قال أما بغير آلة فحرام غير مجزئ بلا خلاف، واليسرى في ذلك كاليمنى، أي حرام أن يباشر بها، وإن أي أنه يحرم على المسلم أن يمس النجاسة من بول أو غائط بغير آلة، سواء بيمينه أو بيساره. انتوا على هذا فالنهي عن الاستنجاء باليمين الكراهة، إلا إذا مسه بيمينه مباشرة فيحرم ذلك، كما يحرم مسه بمباشرة بغير آلة يباشر كما حرره، يعني حتى بيساره كما حرر الحافظ بالله التوفيق. طيب إلا للمعذور فله الاستنجاء بيمينه، ويباشر بالمعذور مشلول اليد اليمنى يباشر باليسرى، يباشر بيمينه ما يباشره بيساره. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا نقلوا فيه عدم الخلاف، وحتى لو لم يكن قد اضطرار إلا ما اضطررتم إليه. أخذنا جملة. قال العلامة العثيمين في الشرح الممتع أما إذا احتاج إلى الاستنجاء أو الاستجمار بيمينه كما لو كانت اليسرى مشلولة فإن الكراهة تزول. لا نقول يستجمر في الحال هذه بيمينه وهي كراهة، زالت الكراهة للاضطرار. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض أو العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا وقيمة. ففي حالة الاضطرار ما نقول مكروه في حقه ومع ذلك مضطر إليه، نقول اضطر إليه وزالت الكراهة على هذا المعنى. المسألة الثالثة قوله أو يستنجي أحدنا إلى آخره، لوقتها إن شاء الله وقفنا عند الثانية وله بقية. إلى هنا بارك الله فيك.